يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية. درسنا في هذا اليوم المبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم مبارك ومتابعتكم لهذه الدروس، ونسعد باتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كما يمتد الترحيب بالإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس. أهلا بالجميع. شيخ حمد، كنا قد طرحنا في الدرس الماضي سؤالا يعني فيه مراجعة لجزئية طرحت وشرحت، وأحببنا أن يشارك الإخوة المتابعون في هذا الدرس بالإجابة عنها. حقيقة لم يتسنى لنا بعد الاتصال بالشبكة لحدوث خلل، فإن أحببتم أن نبدأ بطرح السؤال والإجابة عليه أو إرجاء الأمر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا السؤال في الدرس الماضي أنه يستحيل أن يكون أصحاب القرون الفاضلة كانوا غير عالمين أو غير قائلين بالحق، فما سبب ذلك في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات؟
نعم، تفضل أخي.
لأن ذلك يا شيخ، لأن ضد ذلك إما عدم العلم وإما عدم اعتقاد، يعني أو اعتقاد نقيض الحق، وهذا يستحيل.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لأن ضد هذا الأمر إما عدم العلم أو عدم القول أو اعتقاد نقيض الحق، وكلاهما ممتنع على أصحاب القرون المفضلة.
أحسن عليكم. كنا قد توقفنا أيضا شيخ حمد عند المقولة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية بأن طريقة السلف، نقلها عن المبتدعة الذين يقولون أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. تطرقت من هذه المقولة وحببتم التوسع في شرحها وفي الرد عليها، ولكن ضاق بنا وقت الدرس الماضي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل.
نعم، مثل ما ذكر أخونا الشيخ ياسر أنه لا زال الكلام حول هذه المقولة التي اشتهرت عن المتأخرين من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. بدأنا في الدرس الماضي بتعريف أو ما المقصود بالسلف والخلف، لنعرف كيف صارت طريقة هؤلاء أسلم وطريقة أولئك أعلم وأحكم. ثم بعد ذلك السؤال الثاني ما مرادهم أو ما الذي حملهم على إطلاق مثل هذه المقولة؟ لماذا جاءوا بهذه المقولة في معرض موازنتهم بين طريقة السلف والخلف؟ لماذا وصفوا طريقة السلف بالسلامة ووصفوا طريقة الخلف بالعلم والحكمة؟ الجواب أن المتأخرين أطلقوا هذه العبارة لأن هذه الأصول والقواعد التي ابتدعوها وزعموا أنها من أصول الدين، قد علموا أن الصحابة لم يتكلموا بها. تأويل نصوص الصفات لم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه أول شيئا من الصفات كما صنع المتأخرون. هذه المقدمات العقلية أو اللي يسمونها مقدمات عقلية وقواعد بنوا عليها هذه النتائج لم يتكلم بها الصحابة، والصحابة لهم من المنزلة والمكانة في نفوس الناس ما هو معلوم.
صحيح.
فما المخرج من ذلك؟ طريقتكم جديدة لم يتكلم بها الصحابة. فقالوا طريقتهم طريقة الصحابة طريقة السلف أسلم، وطريقة المتأخرين أعلم وأحكم. هذا هو الذي حملهم على إطلاق هذه العبارة المشهورة. طيب ما معنى هذه العبارة؟ وهل هي على إطلاقها؟ هل هي صحيحة؟ الجواب: أما قولهم طريقة السلف أسلم، فمقصودهم أن عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات، يعني عندهم النص، أعطني أي نص شيخ ياسر في الصفات، أعطني أي نص.
طيب عفوا يا شيخ، الإخوة يشيرون الاتصال هاتفي لأننا نتوسع. معنى اتصال هاتفي، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أبغى أسأل فضيلة الشيخ، هل قول العامة إذا سئلوا معكم أحد أو هناك أحد أن يقولوا الله معنا، ما معنى إلا الله، هل هذا يعتبر من الحلولية؟
أحسنت.
طيب. وقول الله سبحانه وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار.
الآية أيضا.
نعم.
يعني طيب. ما معنى ثاني؟
ما معنى ثاني؟ طيب.
نعم. سؤال آخر يا شيخ، بالنسبة للأسئلة التي تكون في العقيدة، أسئلة الاختبارات، إذا أخطأوا الطلاب في الأجوبة وكانت بعضها شركية، يعني تؤول إلى الشرك، يعني إذا سئل في أسئلة عقدية وأجابوا أجوبة خاطئة تكون شركية.
نعم.
ما هو الفعل الصحيح لهم؟ يعني هل يصوبون أو يخطئون أو يستدعون لتصويب أخطائهم؟
جي. طيب بارك الله فيكم.
طيب نرجع إلى أن جميل. ثم نعود للسؤال. أقول أعطني أي نص من النصوص المثبتة لأي صفة من الصفات. نعم. ثم استوى على العرش. جميل. هم يقولون أن السلف تعارضت عندهم، اليوم الصحابة وأصحاب القرون المفضلة، معنى الاستواء له عدة احتمالات. ماشي.
جي.
احتمال أن يكون العرش الملك، احتمال يكون الاستواء الاستيلاء، احتمال عدة احتمالات. فكان من الأسلم على حد زعمهم
أن يسكتوا،
أن الصحابة سكتوا وفوضوا المعنى إلى الله عز وجل، قالوا الله أعلم بمراد هذا النص. يقولون هذا أسلم، لأنه ربما أنك تختار هذا المعنى ولا يكون هو المعنى الصحيح. قالوا هذه الطريقة أسلم. طيب طريقة الخلف؟ قالوا لا، طريقة الخلف معرفة النفي الذي هو عندهم الحق، الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هذا هو الأصل عندهم، النفي. اعتمدوا على النفي لماذا؟ لأجل التنزيه، ينزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق. ماشي. وأما النصوص المثبتة للصفات فحاولوا أن يجدوا لها تأويلا، معنى يتناسق ويتناسب مع القاعدة الأصلية عندهم التي هي النفي. قالوا هذا ليس فيه السلامة بقدر ما فيه من العلم والحكمة. واضح؟
واضح.
هذا معنى هذه المقولة. طيب وش ينبني على هذا الكلام؟ قول المؤلف.
قال المؤلف رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
جميل. الشيخ هنا بيّن بطلان هذه المقولة من جهة المعنى، لكن نحن سنذكر أولا فساد هذه المقولة من جهة اللفظ ثم نأتي إليها ومن جهة المعنى ونبين فسادها كما ذكر الشيخ. فالعبارة من ظاهرها يدل على أنها فاسدة، من يبين لذلك؟ ها يا شباب،
عبارة
طريقة السلف
أسلم
وطريقة الخلف أعلم وأحكم، سياق اللفظ يبين فساد هذه الطريقة قبل الدخول في بيان المعاني الفاسدة.
عندي إجابة،
معنى أن الخلف متأخرون هم أعلم من الصحابة.
لا، هذه من جهة المعنى، لا لكن من جهة اللفظ الآن. هاي شباب،
الموازنة بالعطف
وطريقة
وطريقة.
لا سوا. أليست السلامة مستلزمة للعلم والحكمة، والعلم والحكمة مستلزمة للسلامة؟ فإذا كانت طريقة السلف أسلم فهي من باب أولى أعلم وأحكم، واضح؟ فلا يمكن أن نفصل السلامة عن العلم والحكمة، السلامة مستلزمة للعلم والحكمة، والعلم والحكمة مستلزم للسلامة. هذه العبارة ظاهرها فاسد، كونكم فرقتوا بين السلامة وبين العلم والحكمة هذا فساد في اللفظ. أما من جهة المعنى،
طيب لعلنا نرجع المعنى بعد اتصالات فيه، نحن نريد أن يعني يستقبل أكبر عدد ثم نترك مجال لكم للإجابة. طيب، معنى اتصالات فيه من الأخت ليلى من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذا البرنامج. سؤالي للشيخ، أنا أحب علم العقيدة ولكن ما أدري من وين أبدأ. في الجامعة أخذنا علم العقيدة، فحبيت يعني حبيت هذا الكتاب وكذا، بس ما أدري من وين أبدأ، بحيث إني ما أحب إني أقرأ، لا أحب أحد يقرأ علي وأستمع بس أنصت، ولا أحب إني أقرأ، ما أدري شو الطريقة الصحيحة في اتباع هذا الشيء. الله يعطيكم العافية.
جزاكم الله. نعود لكم مرة أخرى.
طيب، أقول فساد هذه العبارة أو هذه القاعدة التي اعتبرها المتأخرون قاعدة عندهم، يواجهون بها كل من اعترض عليهم وقال لكم أنتم ما لكم سلف في تأويلاتكم. هذه السلف لم يلجأوا إلى هذا، قالوا هذه طريقة أسلم لكن طريقتنا أعلم وأحكم. فسادها من جهة المعنى قول المؤلف، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف أي المتأخرون على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. أصل خطأ عندهم مبني على خطأ آخر، كونهم أولا فهموا أن طريقة السلف هي ما يسمى عندهم بالتفويض، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بحث مستقل، وهذا خطأ فاحش على السلف واتهام لهم كما قال الشيخ أن مضمونها استجهال السابقين الأولين واعتقاد أنهم قوم بل، يعني لا عقول لهم،
أميون
أميون. لأن ما معنى التفويض؟ معنى التفويض أن تكل فهم المعنى معنى هذا اللفظ إلى الله عز وجل وتقرأ مجرد لفظ. يعني الآن لو أقف أمامك شيخ ياسر وأبدأ أرطن عليك باللغة الأعجمية، ماشي؟ هل تفهم من حرف؟ لا. قالوا السلف كانوا يتعاملون مع نصوص الصفات كما يقرأ الإنسان أو يسمع كلاما أعجميا لا يفقه منه حرفا. وهل هذا فيه ميزة؟ هذا فيه اتهام لهؤلاء، منقصة. الآن إذا أعطيت إنسان كتاب، إذا أردت أن تقلل من شأنه تقول له أن تقرأ ولا تفهم، وش قام قيمة القراءة بلا فهم؟ ولهذا الشيخ قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا، من وين جاءهم هذا الخطأ؟ حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث اللي يسمونها التفويض، يفوضون المعنى إلى الله، ماشي؟ من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانة. وهذا الكلام فاسد لوجوه متعددة. الأمر الأول أن من قرأ كتابا في النحو أو الفقه أو الطب أو الحساب كان عنايته بالألفاظ أو عنايته بتصور المعاني وفهم المعاني؟ لا شك الألفاظ ما فيها زيادة مزية. طيب إذا كان هذا مع هذه الكتب فما الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله وكلام رسوله؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا سمع المتعلم من المعلم كلاما أو حديثا فإنه يرغب أن يتعلم إيش المعنى قبل أن يتعلم اللفظ، وحرصه على المعنى أكثر من حرصه على اللفظ.
صحيح.
الأمر الثالث أن الله أمرهم بتدبر القرآن في قوله ها أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. ماشي. هل استثنى الله عز وجل من هذا العموم شيء؟ استثنى نصوص الصفات؟ ها؟
لا.
طيب التدبر فرع عن ماذا؟ عن فهم المعنى. هل يمكن أن يتدبر الإنسان كلام لا يفهم معنى؟ أعيد المثال السابق، لو الآن رطنت عليك باللغة الأعجمية وقلت لك يا شيخ ياسر تدبر هذا الكلام، قلت مباشرة كيف أتدبر كلام
ما أفهم.
لا أفهم معنى. فالله عز وجل أمرهم بالتدبر، فلو كان في القرآن شيء لا يفهم معنى لكان هذا من باب تكليف ما لا
يطاق.
كيف تأمرني بتدبر كلام لا أفهم معنى؟ الأمر الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم تلقفوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، بل كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله قال كانوا يعتنون بالمعاني أكثر من عنايتهم بالألفاظ. ولهذا روى الإمام أحمد والطبري عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات ولا يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل. وابن عمر مكث كما روى مالك في الموطأ 8 سنين يتعلم سورة البقرة. فهل يقال أن هؤلاء كانوا يتعلمون الألفاظ ولا يرفعون بالمعاني رأسا؟ هل يقول هذا عاقل؟ أيضا التابعون تلقفوا عن الصحابة رضي الله عنهم هذا الوحي إيش؟ لفظا ومعنى، كما ثبت عند الطبراني وغيره عن مجاهد ومن مجاهد كما قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يقول عرضت المصحف على من شيخه ها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، من أعظم تلامذة ابن عباس مجاهد. عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية وأسأله عنها، ما استثنى من هذا الشيء. هذا دليل أنهم كانوا يفهمون المعاني ويفسرون المعاني، ونقل عنهم الشيء الكثير في تفسير معاني القرآن. فكيف يقول قائل إن طريقتهم هي التفويض
الصحابة؟
نعم. أيضا الله عز وجل ذم الذين لا يفهمون كلام الله عز وجل في قوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فلو كان السلف من الصحابة وأصحاب القرون المفضلة لا يفهمون معاني الوحي لشاركوا هؤلاء في الذم وحاشاهم ذلك. طيب هذه طريقة السلف إذن ليست كما زعم هؤلاء، وبهذا يتبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم والأقوم، وأن طريقة الخلف ليس فيها إلا الجهل والضلال كما اعترفوا على أنفسهم. نعم، يقول وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات، ولهذا قالوا هذه الطريقة الأعلم والأحكم، وهذا هو التأويل. المجازات جمع مجاز، والمجاز استخدام اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، وهذا موجود عند بعض الإخوة المتخصصين في اللغة وغرائب اللغات. فكون هؤلاء الخلف يصرفون النص عن ظاهره المعنى القريب إلى معنى بعيد، إلى معنى مجازي، ينقلونه من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ويسمونه تأويلا، يقولون هذه الطريقة الأعلم والأحكم،
ويقرون بذلك ويعلنونه.
نعم، هذا لا يفتخرون بهذا الأمر. نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم، فهذا الظن الفاسد ظنهم أن طريقة السلف هي التفويض، ماشي، وأنهم لا يفهمون معاني نصوص الصفات. يقول أوجب تلك المقالة، التي المقالة ما هي؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني هذا الفساد مبني على هذا الفساد، هذا الخطأ مبني على هذا الخطأ. مضمونها نبذ الإسلام وراء الله، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يفهمون معاني القرآن، بمعنى إذن كيف نفهم نحن نصوص الشرع لكي نطبق هذا الشرع؟ قلنا دائما أن فهم النص متوقف على مفهوم السلف لهذا النص، لأنهم أدرى الناس بمعاني الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا على طريقة السلف حيث زعموا أن طريقتهم هي التفويض، ماشي، وظلوا في تصويب طريقة الخلف. فطريقة الخلف الصحيح أنها طريقة فاسدة، صرف اللفظ عن احتماله الراجح عن المعنى القريب إلى معنى بعيد بغير دليل، وإنما بسبب القواعد التي قاعدوها لأنفسهم، جاءوا وحملوا نصوص الصفات على هذه المعاني الفاسدة، هذا ضلال وليست بطريقة صائبة. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف و في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
جميل. يقول وسبب ذلك، سبب هذه المقولة، اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، نصوص الصفات، بل يداه مبسوطتان ثم استوى على العرش، سبح اسم ربك الأعلى، لما خلقت بيدي، وجاء ربك والملك صفا صفا. هم أولا جعلوا عندهم نتيجة مسبقة أن هذه النصوص لا تدل على هذه الصفات، الله لا يتصف بهذه الصفات، لا يتصف بالغضب وغضب الله عليه، لا يتصف بالرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. طيب عندهم إذن القاعدة الأساسية أنه لا يمكن أن يكون الله متصفا بهذه الصفات، ماشي. طيب لماذا؟ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين من الفلاسفة والباطنية من القرامطة وغيرهم الذين حرفوا نصوص الوحيين. الشبهات ستأتي، يعني نفوا هذه الصفات، ما الذي حملهم على نفي هذه الصفات؟ دع النصوص الشرعية التي جاءت بإثبات هذه الصفات، هم الآن عندهم قاعدة انطلقوا منها أن الله ليس بمتصف بهذه الصفات. القاعدة عندهم بنوها على شبهات، والشبهات كثيرة، منها مثلا إثبات الصفات يستلزم التجسيم، إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذه قواعد أصلها لأنفسهم بنوا عليها نفي الصفات، ماشي. ولهذا قال الشيخ للشبهات الفاسدة، ليست، هم يسمونها أدلة عقلية، أصول عقدية لا تقبل النقاش عندهم، الشيخ يسميها
أدلة فاسدة،
شبهات
فاسدة،
ليست أدلة، شبهات،
صحيح.
ماشي. التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر قالوا الله ليس بمتصف بهذه الصفات، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى. هذه النصوص التي أثبتت هذه الصفات كيف يعملون معها؟ تأتيهم تقول لهم، يقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كيف تصنع بهذا النص؟ ها جاءوا الآن،
أصبح نص غصة، يعني في
نعم، كيف بيتعاملون معه؟ قال وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ، قالوا نؤمن بهذه الآية، لكن المعنى نكل معناها إلى الله عز وجل، ثم استوى على العرش. ممكن، محتمل أن الله عز وجل يريد بهذه الآية خلق السماوات والأرض، يمكن أنه يريد بهذه الآية إرسال الرسل، يمكن أن يريد بهذه الآية إجاب الصلاة. طيب كيف نعرف معناها؟ قالوا الله أعلم بمراده، اقرأ اللفظ ولا تمعن عقلك في فهم معنى هذا النص. هذا يسمونه ماذا؟
التفويض.
التفويض، وهذا هو الذي وصفوا به
السلف.
السلف قالوا السلف كانوا يتعاملون مع نصوص الصفات بهذا الشكل، بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى سمونه. ولهذا يسمى عند السلف هذه الطائفة، وهي شر من المؤولة، يسميهم السلف المفوضة، ماشي، وهي التي يسمونها طريقة السلف، يكون هذه هي طريقة السلف، أنهم يقرؤون هذا النص ويكلون معناه إلى الله عز وجل، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، ثم استوى على العرش، قالوا ماشي، ليس معناه على وارتفع كما نقل عن السلف رحمهم الله، لا، معناه ثم استولى، يعني معنى متكلف ليس له مستند لا في اللغة ولا في الشرع، ويسمونها هذه، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، وهي تأويل، يسمونها تأويل النصوص، والسلف يسمونها تحريف للنصوص، ليس بتأويل، هذا تحريف، واضح؟ طيب، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل، كونهم جعلوا هذه أصول عقلية وهي شبهات، ماشي؟ هذا فساد في العقل، وإلا لو كانت العقول صحيحة لأدركت أن هذه شبهات وليست أصول عقلية، لأن الأصول العقلية لا يمكن أن تتغير، الأصول العقلية أو الأدلة العقلية لا يمكن أن تتعارض مع السمع، فلما تعارض هذا العقل الذي جاءوا به مع السمع علمنا أنها شبهة وأن العقول فاسدة، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. الكفر بالسمع كونهم ما آمنوا بالسمع كما أراد الله عز وجل، الله أمرهم أن يؤمنوا بهذا السمع ويعملوا بما فيه ويفهموا معناه، هم ما فعلوا ذلك. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، أي نفي؟
نفي الصفات.
أحسنت، نفي الصفات اعتمدوا فيه على أمور عقلية مبناها على الاجتهاد العقلي، ظنوها إيش؟
بينات.
بينات، وهل هي بينات؟
إنما شبهات.
لا شبهات، ولهذا نقضها شيخ الإسلام رحمه الله شبهة شبهة، نقضها بإيش؟ بالعقل والسمع، فبين أنها ليست بأدلة عقلية كما زعم هؤلاء. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه لأنهم صرفوه عن معناه القريب، المعنى الذي أراد الله، إلى معان بعيدة. نعم.
هم أحيانا أيضا شيخ عندما يعني يقعون في حيرة في مثل هذه الأمور، عندما مثلا ينفون صفة قد يثبتون شيء غير متصور، يعني عقلا، أو مثلا ينفون اليد يثبتون مثلا يشبهونها،
يقولون مثلا القدرة أو النعم.
نعم.
نعم لا شك، وهذا ينفيه العقل،
فيخرجون من
شيء وهم في واقع الأمر خرجوا من تشبيه فوقعوا في تشبيه شر من التشبيه الذي فروا
ولا يتصور.
نعم. يعني. الآن لما نفوا عن الله الصفات كما ذكرنا الشيخ ياسر، لما نفوا عن الله الصفات فرارا من إيش؟ من التشبيه بماذا؟
مخلوقه،
بالمخلوقات، بالكائنات الحية، بالمخلوق، ببني آدم.
نعم.
طيب، لكنهم الآن شبهوه بماذا؟ بالجمادات. ما الشيء الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك أو لا يأتي ولا ينزل؟ الجماد. وأحيانا يشبهونه بالمعدومات. ولهذا قال محمود بن سبكتين رحمه الله لما سمع الجهمي وهو يصف الله عز وجل عنده: الله ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم وليس له قدرة ولا ولا، يأتي بأي صفة ويضع أمامها أداة نفي. قال له: سألتك بالله، ميز لي بين هذا الرب الذي تعبده وبين العدم، لو قلت لك صف لي العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف الذي وصفته. فهم فروا من تشبيه الله بالموجودات فوقعوا في شر مما فروا منه. ولهذا شيخ الإسلام يقول في الواسطية، ولعلها مرت على الإخوة المتابعين في الأكاديمية، أن كل معطل يجمع بين التشبيه والتعطيل، لأنه لا يمكن أن يقع في التعطيل إلا وقد مر بمرحلة التشبيه، إن قدح في ذهنه التشبيه فعطل، ولهذا يجمع في تعطيله بين التشبيه والتعطيل.
ثم قال رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
نعم. يقول: فلما انبنى أمرهم، من المتكلمون؟
نعم.
ماشي. على هاتين المقدمتين، ما المقدمتان هنا؟ ها يا شباب، الشيخ يحيل على مقدمتين سابقتين.
يا شباب
المقدمة الأولى أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ من غير فهم للمعاني، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية طريقة الخلف، أنها هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات إلى آخر ما ذكر. النتيجة: إذا كان السلف فقط مجرد الإيمان بألفاظ النصوص، والخلف لا، فهم النصوص وفهم المعاني وتعقل هذه المعاني، فالنتيجة استجهال السابقين، كون السابقين أجهل من المتأخرين من المتكلمين. من السابقين؟
الصحابة،
الصحابة والتابعون وتابعوهم وكبار الأئمة. نتيجة لهاتين المقدمتين قال الشيخ: النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، بمعنى أنهم قوم بل ناقص العقل، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم. لأن المتبحر في حقائق العلم هو الذي يفهم المعنى، يفسر المعنى، يذكر معاني هذه الألفاظ. أما أولئك كانوا يعني خلونا نكون عبارة دراويش، يقرأ ويهذ ويتكلم بس ما يفهم معاني هذه النصوص، وحاشاهم وينزهون عن ذلك، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام عاقل أو مسلم. نعم، ولم يتفطن ولدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء الذين هم المتكلمون كما سيأتي الشيخ حازوا قصب السبق في هذا كله، بمعنى تقدموا على هؤلاء السابقين وحازوا قصب السبق. هذا مثال يضرب للسابق، سابقا إذا اجتمع الناس في ميدان السباق وضع في الحلبة عند خط النهاية قصبة، لأن ما كان في حكام هنا وحكام هناك وضبط الأمور، فالأول الذي يقتلع هذه القصبة يعرف أنه هو الذي وصل أول، فيقال حاز قصب السبق. نعم.
طيب نستأذنكم شيخ حمد، مع اتصال هاتفي. طيب. معنا اتصال من أخت أفراح من الخرج، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير، لدي سؤال، هل الذين يؤمنون الصفات يعاقبون في الآخرة إذا كانوا يتعبدون الله بذلك ويظنون أن ذلك أصوب؟ جزاكم الله خيرا.
طيب.
السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، لعلنا نخصص آخر 10 دقائق في الحلقة.
طيب، الأمر بيدك.
طيب، إذا جاء أنا الوقت إن شاء الله من الأخوة نخصص آخر 10 دقائق ونجيب على الأسئلة التي وردت من قبل الأخوة المشاهدين، جزاهم الله خير. نكمل معكم الشيخ.
نعم، تفضل.
ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو مشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
يقول الشيخ: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، أي من فضل طريقة الخلف على طريقة السلف بل في غاية الضلال، كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين هم الخلف. الشيخ الآن يعرف الخلف، وأشرنا إلى هذا سابقا، قلنا سيأتي تعريف الشيخ للخلف، قال: لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين أهل الكلام، سموا بهذا الاسم، اختلف في ذلك، ولكن لعل أرجح الأقوال في هذا أن أول مسألة حصل الخلاف والنقاش فيها أو التوسع فيها بالعقل مسألة الكلام، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وهناك قول آخر أنهم سموا بالمتكلمين لأن أكثر ما عندهم الكلام، وملأوا بطون كتبهم بالكلام. المسألة اللي يمكن تقررها بأسطر هم يكتبون فيها مجلدات، الدليل اللي أحيانا في القرآن في كلمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، هذا دليل متكامل بمقدماته ونتيجته. هم يأتون يقررون هذه الحقيقة أحيانا في صفحات، فسموا أهل الكلام بكثرة الكلام عندهم. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين الشيخ الآن يصف هؤلاء الخلف هؤلاء المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وسيأتي الدليل على ذلك أنهم من أكثر الناس شك ومن أكثر الناس اضطراب ومن أكثر الناس اختلاف وهذا هو الذي ميز منهج السلف عن منهج الخلف
استقرار.
الاستقرار الثبات الاتفاق المسائل التي يقول بها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكبار الصحابة هي المسائل التي قال بها الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام مالك هي المسائل التي قال بها الإمام شيخ الإسلام وابن القيم وهي المسائل التي قال بها الشيخ محمد عبد الوهاب وهي المسائل التي قال بها الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز لأنهم ينهلون من معين واحد ما في خلاف متفقون أما هؤلاء فكثر في باب الدين اضطرابهم الخوارج كم بدأوا من فرقة بدأوا فرقة واحدة ثم تشعبوا إلى فرق كل فرقة تلعن أختها وتكفر أختها المعتزلة بدأوا فرقة واحدة ثم تشعبوا على أنفسهم وتفرقوا فرقا وأحزابا كل فرقة تضلل وتكفر الفرقة الأخرى وهلم جرى الجهمية و كل من حاد عن هذا السبيل وغلظ عن معرفة الله
أخوي يقول بك 10 دقائق أو 12
طيب دقائق. إذا نتوقف على هذا المقطع
جيد
لعلنا نكمله إن شاء
طيب
الله
طيب بإذن الله تعالى يعني من باب أيضا نشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا في هذا اللقاء نستعرض الأسئلة السؤال الأول تختصر عن قول العامة إذا سئلوا هل معكم أحد أو هل هناك أحد يقولون ما معنى إلا الله هل هذا من باب الحلولية
هذا الكلام صحيح وكلام حق ودل عليه الكتاب والسنة الله عز وجل يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقال في الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم نعم لكن المعية هنا ليست المعية التي يظنها أهل الحلول أن الله معنا بذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما كما فسرها السلف وكما فسرت في النصوص أن الله معنا بعلمه فإذا قال العوام الله معنا المقصود بعلمه بإحاطته أحيانا بنصرته بتأييده إلى آخره كذلك قوله سبحانه
ثاني اثنين
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه أيضا من المعية والسلف أو العلماء قسموا المعية إلى قسمين معية عامة يدل عليها قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة أن الله مع جميع الخلق الكافر والمؤمن معهم بماذا؟ بعلمه بإحاطته ومعية خاصة مع بعض الناس مثل لا تحزن إن الله معنا بالنصر بالتأييد بالحفظ وقوله سبحانه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية خاصة نعم
جيد تسأل عن تقول الأسئلة تكون في باب العقيدة ويخطئ فيها الطالب هل يعني يراجع في خطأه وتكون قد تكون الإجابة شرك أو إجابته تفضي بالشرك
نعم الأسئلة التي تأتي لمجرد الامتحان
نعم
هذه ولو أخطأ الإنسان فيها ما يؤاخذ إن شاء الله إنما يؤاخذ على الشيء الذي عقد عليه قلبه كون الطالب يختبر فيخطئ حتى ولو كان الخطأ لكن يحسن أنه ينبه لهذا الخطأ نعم
تريد وقف معنا آية الرحمن على العرش استوى
ما معناها
أشارت إلى السؤال معناها وكذا
هذه طبعا الكلام فيها يطول معناها على ظاهرها كما قال ابن عباس على وارتفع وكما فسرها السلف رحمهم الله وهذا معنى الاستواء في لغة العرب والقرآن يفسر بإيش بلغة جهم بن صفوان أو بلغة الرازي لا يفسر باللغة التي نزل بها بلغة العرب فالعرب فسروا الاستواء معناه العلو والارتفاع ما معنى فمعنى قوله سبحانه ثم استوى على العرش على وارتفع على العرش وسيأتي إن شاء الله الكلام تفصيلا على هذه الصفة
قبل أن نكمل نأخذ سؤال الحلقة نطرحه لأخوة المشاهدين حتى يعني سنة لهم المشاركة معنا والإجابة في اللقاء القادم بإذن الله
سؤال المقولة التي اشتهرت عند المتأخرين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بينا أن هذه العبارة فاسدة لفظا ومعنى. السؤال بين فساد هذه اللفظة من جهة هذه العبارة من جهة اللفظ أو من ناحية اللفظ.
جميل. مطلوب بيان فساد هذه العبارة التي وردها الشيخ الإسلام تيمية
من جهة اللفظ.
من جهة اللفظ.
نعم.
جميل. طيب الأخت ليلى من الرياض تقول أنها يعني تهتم بعلم العقيدة ولكن لا تعلم أين تبدأ في دراسة هذا العلم. تقول أحب أن أقرأ أو يقرأ علي في هذا أو أن أستمع يعني. فما نصيحتكم لها؟
أولا نقول زادها الله حرصا وعلما ورزقنا وإياها الإخلاص في القول والعمل، وهذا باب إذا وفق الإنسان له فقد وفق بإذن الله إلى خير كثير، لأنه كما ذكر المؤلف في أول الكتاب أن أشرف ما اكتسبته النفوس وحصلته العقول هذا العلم، لأنه العلم بالله عز وجل. وكلما ازداد الإنسان علما بالله كلما ازداد خشية وخوفا وعبادة، فالعبادة فرع عن العلم به سبحانه، ولهذا المعصية فرع عن الجاهل بالله عز وجل. إذ لو تصور هذا العاصي منزلة الله عز وجل ومكانة الله عز وجل ما أقدم على معصيته، فكان أعظم الناس تقوى وخشية لله عز وجل هم الأنبياء، والسبب لأنهم أعلم الناس لله سبحانه وتعالى. كيف يبدأ طالب العلم؟ بالطبع عليه أن يبدأ كما ذكر العلماء، يبدأ بالمتون المختصرة، يبدأ بالمختصرات يؤسس بها. تقول أنا ما أستطيع أن أقرأ ابتداء، أحب أن أستمع. نقول وهذه هي طريقة طالب العلم، خاصة في مثل هذا العلم الذي الأصل أنه يتلقى عن العلماء. تقول ما يتيسر لي الوصول إلى العالم أو الذهاب إلى العالم؟ نقول الحمد لله الأمر الآن يسير، دروس العلماء مسجلة موجودة،
أقراص وكاسات،
نعم، في المواقع جميع الآن ولله الحمد، يعني شبه نقول من غير استثناء جميع الدروس الآن مفرغة. فعلى طالب العلم إذا ما تيسر له حضور هذا الدرس أو عند العلم العالم مباشرة، وهذا أفضل وأحسن، فينتقل للمرحلة الأخرى أنه يتابع هذا الدرس من خلال هذه الأشرطة. لكن لا بد أكرر وحتى في درسنا هذا لا بد أن يكون الكتاب بين يدي الطالب، وإلا لن يستفيد الفائدة المطلوبة. فتبدأ بالمختصرات، يكون المتن بين يديها إذا ما تيسر حضور الدروس عن طريق الأشرطة، تتابع تعلق تكتب، والحمد لله سيكون الشيخ معها في البيت في غرفة النوم، ويكون معها الشيخ في السيارة، وهذه نعمة من الله عز وجل أن هذه الدروس الآن موجودة معنا، وهؤلاء العلماء معنا، نحن لسنا بحاجة لذواتهم لكن بحاجة إلى علمهم، وعلمهم ولله الحمد موجود.
جميل. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بسؤال الأخت فرح من الخرج عن الذين يؤولون الصفات، تقول هل يعاقبون في الآخرة؟
مسألة العقاب وعدم العقاب، هل يحاسبون أو لا يحاسبون، هذا ليس لنا، هذا أمره إلى الله عز وجل، وقدموا على حكم العدل يتصرف في عباده كيف يشاء. لكن نحن الذي يهمنا هنا هل هذا المنهج صحيح أو فاسد، هل هذه المقولة صحيحة أو خاطئة. ولهذا الشيخ رحمه الله، وهذا منهج يحتاج له كل طالب علم، لاحظوا الآن في ردوده على هؤلاء، وستجدون أحيانا تقولون يشدد عليهم، لكن لما جاء الكلام على ذواتهم قال كلمة جميلة تكتب بمداد الذهب، قال وإني لأرجو الله أن يغفر لهم على حسب نياتهم، فإنهم ما أرادوا إلا الخير، ما أرادوا إلا تنزيه الله عز وجل. يقول أرجو أن يحاسبهم الله على قدر نياتهم لا على قدر أعمالهم، لكن أقواله وأعمالهم إذا كانت خطأ يجب أن نبين أنها خطأ. يعاقبون لا يعاقبون، يحاسبون لا يحاسبون، أمرهم إلى الله.
أنهم أهل النار أو
لا يجوز ونار. نعم، لكن نحن نقول أخطأوا في هذا، ولكن نرجو إذا كان خطأهم هذا لا يخرجهم عن دائرة الإسلام، نرجو أن يغفر الله عز وجل لهم ذلك.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم، شكرا الله لكم شيخ حمد. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي درسنا في هذا اليوم من دروس الأكاديمية في شرح الكتاب الفتوى الحموية الكبرى الشيخ سامي بن تيمية، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم في دروس قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون.